قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقلنا إن الآية صدرت بقول الحق تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وبعد ذلك جاءت الآية أمور منهي عنها، وهذه الأمور المنهي عنها تنسجم مع ما حرم الله، ولكن الإشكال أن يجيء أمر وجوبي، يعني أمر لا امتناع فيه، لأن النهي كف عن الفعل والأمر إتيان للفعل، فإذا كان ما حرم الله يتناسب مع النهي فلا يتناسب في ظاهر الأمر مع الأمر، وإلا فقول الحق وبالوالدين إحسانا كيف نفسرها مع التحريم؟ قلنا إن الحق سبحانه وتعالى له أوامر وله نواهي، وكل أمر بشيء يلزم النهي عن مقابله، وكل نهي عن شيء يلزمه الأمر لمقابله. إذا فتستطيع أنك أنت تجعل المسألة كلها نواهي محرمة، وتستطيع أن تجعلها كلها أوامر موجبة. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ختم الخمس أشياء اللي ذكرها في الآية الأولى دي ذلكم وصاكم به، وكلمة وصاكم به أزيد من شرع، لأن شرع تأتي بكل التشريعات، ولكن وصاكم به تأتي لعيون التشريعات وأصولها، ولذلك تجد هذه الأوامر متفق عليها في جميع الرسالات وفي جميع الأديان، ولذلك يسمونها الوصايا العشر. الوصايا العشر وصاكم به لعلكم تعقلون. شوف بقى كلمة ذلكم وصاكم بها كان الأصول، لأنها خمس أشياء مرة، إيه؟ أن لا تشركوا بإيه؟ به شيء، وبالوالدين إحسان، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالإيه الحق. فكان يجب ذلكم وصاكم بإيه؟ بها، إنما قال وصاكم به، فكأن أوامر الله ونواهيه أمر واحد متلازم. كلها تتمثل في التزم ما امر الله به واجتنب ما نهى الله، شيء واحد. نعم. وقوله لعلكم تعقلون، فكأن العقل لو خلي ليبحث هذه الاشياء بحث مستقل عن منهج السماء لوجد ان ضرورة العيش على الارض تتطلب وجود هذه الاشياء، لازم كده. من كيف يعصم من أهوائنا المتضاربة مع بعض؟ من الذي يعصمها؟ لابد أن يكون واحد، علشان ما يتبعش كل واحد منا هواه. وبعد ذلك الأصل في الإنسان الأب والأم، يبقى لازم دولي، ولذلك وصى بالأصل فيهم الوالدين أحسانا، ووصى منها ما نقتلش الفرق، يبقى استبقاء الحاجة لنا هو انتباهك الأصل والايه والفرق. وبعد ذلك لا بد ان تكون الحياه نظيفه طاهره، بحيث تكون الافراد جميعا لا تصوبها سائبه الزلف ابدا، ولا يتاتى ذلك الا اذا تركنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لاننا نلاحظ ان كل الابناء اللي بيبقوا غير شرعيين بيهملوا. فالحق سبحانه وتعالى يريد طهارة الأمثال في الحياة حتى يتحمل كل واحد قطاع الناس، ويبقى محسوب عليه أمام المجتمع، وما دام محسوب عليه أمام المجتمع يبقى لازم يخليه إيه؟ يخليه حضر، إنما يبقى مهمل كده لقيته وما الحركة ده بالذات. ولا تقتلوا النفس، لأن هو دي أصل استبقاء الحياة. أصل إيه استبقاء الحياة؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم جاء بعد ذلك في الآية التي بعدها ليكمل الوصايا،
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
اليتيم احنا نعلم انه من فقد اباه ولم يبلغ مبلغ الرجال،
هذا في الانسان. اليتيم في الحيوانات ممكن نقول عليه يتيم من فقد امه،
يبقى اليتيم في الانسان من فقد اباه،
ولكن اليتيم في الحيوانات من فقد ايه؟ من فقد امه.
طيب، ولا تقربوا مال اليتيم، فكانه افترض ان اليتيم عنده ايه؟
وقوله لا تقربوا مال اليتيم مش ما تاكلوش مال اليتيم، لا تقترب منه ولو بالخاطر ولو بالتبكير ولو، ابعد عن المساله. طب اذا كان قال لا تقربوا مال اليتيم، يبقى كانت الامر كده على اطلاقه، يعني نسيب اليتيم يوم ما يتصرف ازاي؟ قال لك الا بالتي هي احسن، الا بالتي، والتي هي احسن ايه؟ ان نسمر له مالا تسميرا يسع عيشه ويبكي له الاقوى زياده. ولذلك يقول ايه؟ وارزقوهم ما قالش منها، لانني ما كنتش مال، لا اخذ مال اليتيم واضعه بعدين كل شهر اديله منه حكايه على ما يبلغ المساله يكون المال نقط ولا لا ولا لا. قال لك ايه؟ ما قالش يرزقوهم منها، ارزقوهم فيها، يعني رزق ناشئ منها، يعني المال بتاعهم ظرفية للرزق. فيبقى هذا لا يتأتى إلا بأن تسمرها له، ولأجل أن لا نحرم الوصاية على اليتيم لرعاية ماله من أصحاب الكفاءات في إدارة الأعمال والأمناء. قد يوجد كفء في إدارة عمل وأمين فيه، إنما حاله لا ينهض بأن يتحمل حياته وحياة إدارة اليتيم. قال إيه عشان نعمل إيه بقى؟ نعمل إيه؟ قال في دي إيه؟ قال إيه؟ إن كنتم بقى يعني أجل من كان غنيا إيه؟ فليستعفف ويهب تلك الرعاية لله. حين يهب تلك الرعاية لله، إن عملها واحد مع اليتيم يضمن أنه إن وجد في ذريته إلى يوم القيامة يتيم فسيجد من يعوله حسبة لله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وحينما يجد اليتيم من يرعاه وكل الناس كده يشوف يتيم مرعي من أناس أمناء قادرين على إدارة، مسألة جزع الإنسان من أن يموت ويترك صغار تذهب من نفسه، لأن واجد اليتيم مرعي. إما إيه اللي بيخلي الناس تخاف من الموت ويبقى عندهم عيال صغار؟ إنه بيشوف اليتيم مهيب. إنما لو أنه وجد اليتيم مكرما وبدل أن يفقد أباه وجد آباء من الأمة الإسلامية متعددين، يقوم يبقى إن جال الموت يبقى مطمن على إنه يرعى. ومع ذلك يقول لك ما تعملش دي من المجتمع، اعملها في نفسك انت ولد. ان كنت عايز اليتيم انت تبقى كويس واولادك مطمئن عليهم لما اعمل انت الايه؟ بر باليتيم ده ورعاه ومش عارف ربنا يرزقك ايه؟ يرزقك. ولذلك احنا كنا قصصنا ان معاويه رضي الله عنه وعمرو بن العاص رضي الله عنه في اخر حياتهم قعدوا كده يتسامرون. فمعاوية يقول لعمرو بن العاص: ماذا بقي لك يا أمير المؤمنين من متع الدنيا؟
بقى خليفة كبير وبقى مش عارف ايه.
قال له: بقي لي من متع الدنيا شربة ماء بارد في يوم صائف،
يعني حرب،
تحت ظل شجرة. ايه مسألة لطيفة، او دي كل واحد واخدها ولا لا؟ فكأن بعد قبعة الخلافة دي قبعة الملوك هي دي اللي بقيت دي متعة الدنيا. دي قالها ليه؟ عشان ما ناخدش منه ان هو مثلا خد في خلافة وعمل مش عارف ايه، بيقول لك ان المتعة اللي بقول عليها في الدنيا دي يستطيع كل واحد ان ينالها. وانت يا عم ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ قال بقي لي من متع الدنيا عين خرارة، يعني عين بتجيب مية في أرض خوارة فيها بقر عمال تدر علي حياتي ولولدي بعد مماتي. طيب، كان الخادم الذي يقوم على خدمتهم يعني يقدم لهم مية يشربوا يعملوا اسمه وردان. فأراد معاوية رضي الله عنه أن يداعب وردان الخادم، فقال له: وأنت يا وردان ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ قال: يا أمير المؤمنين، بقي لي من متع الدنيا صنيعة معروف أضعها في أعناق قوم كرام لا يؤدونها إلي حياتي حتى تكون لعقبي في عقبهم. يبقى إذا لما نلاقي اليتيم ملع الجانب يعمل ايه؟ يخلي الناس لا تضيق زرعا بقدر الله في خلقه ان يموت ويترك اولاده. واحنا ضربنا جبنا مره المثل في سوره الكهف بين العبد الصالح وسيدنا موسى. ايه اللي حصل؟ لما مروا على قريه، حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما، كلمة استطعامة دي تدل على صدق السؤال، لأنه لما أقولك اديني فلوس يمكن عايز يفلوس ويحوش، إنما بقولك اديني ناكل في بعد حاجة بعد كده وأصبح حاجة عيشة الأكل. لما يجي واحد يقولك اديني رغيف عيش ولا لا، يبقى معناها إيه؟ حاجة ملحة، ما فيش صدق الحاجة. ومع أنهما استطعما أهل القرية أبى أهل القرية أن يضيفهما، تبقى معناها أنها قرية إيه دي شكلها؟ قرية لئيمة. فلما وجد العبد الصالح ردهم على امتناعهم عن أنهم يطعموهم، وجد جدارا، وجد بفراسته كده أن الجدار إيه يريد أن ينقض، كأن الجدار له إرادة، يعني الجدار عايز كده من مزاجه أنه يقع، الجدار يريد أن ينقض في الإرادة للجماد، ربنا بيخاطب الناس يريد أن ينقض. فماذا صنع؟ فأقام الجدار وبناه ووضبه. من الذي لامه؟ سيدنا موسى. ليه؟ موسى كلام منطقي، استطعمناهم فلم يطعمونا، تقوم ترد عليهم بأنك تبني لهم الجدار كان يجب أن تأخذ عليهم قدرة، ده دول إيه؟ لآم. ده كلام موسى. لكن العبد الصالح جازاهم بما يستحقون، لأنه ببناء الجدار ما دام قم لآم، لو ترك الجدار لينهار وظهر الكنز تحته وهم لؤمس كانوا خدوا الكنز ولا لا؟ يبقى لما بنى الجدار عرف يربيهم ولا ما عرفش؟ عرف يربيهم، يبقى عمل فيهم فطرة لقدم لهم مرؤاه، فعمل فيهم فطرة. وبعد ذلك أراد الله أن يشرح لنا إن الجدار كان لغلامين إيه؟ يتيمين في المدينة، فأراد ربك أن يبلغ ويستخرج كنزهم، يعني استخراج الكنز مقارن ببلوغ الإيه؟ طب إزاي بقى؟ تيجي إزاي دي؟ يبقى العبد الصالح بناه بناية بحيث لما يبلغوا أشدهم يقع، ومعناها كده؟ قال لك آه، يبقى بناها بناء موقوت زي ما تظبط المنبه. شاف الاولاد كده سنهم كذا سنه، يبقى نبنيه بنايه تقضيها كام سنه، ولما ينبع لها كام سنه دي ينهي. طب قول لي دي تتعمل ازاي؟ واحد يوقف المباني كده بحيث يمر عليها كذا سنه، فاذا بلغ الاولاد كانوا يفتكروا يقولوا لها ايه؟ الجدار، الجدار مهدود، هم بلغوا اشدهم يوم يستخدموا كنزهم ولا لا؟ يبقى اذا. وبعد ذلك جاء لنا بالحيثيه وكان ابوهما صالحا. فكأن الصلاح عمل ايه؟ عمل العملية دي، ان يجي العبد الصالح ويجي موسى، وبعد ذلك اللي قام يقولوا لا ما نأكلكمش، وبعدين ينفعل نفسهم فيعملوا فيهم ويبنوا مسألة موقوتة كده، اتعمل فيه دي. وكان ابوهما ايه؟ وكان ابوهما صالحا. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اللي مش عايز يقربوا بالتي هي احسن يبقى ايه؟ يبقى يبعد عنه. ولحتى لا يتحرز الناس من رعاية مال اليتيم قال أن من كان غنيا فليستحق ومن كان فقيرا وكلمة فليأكل بالمعروف يعني ما ينكسش منه بس يدفع الجوع بس مطلوب من كان وان كان فقيرا فليأكل فليأكل بالمعروف ما قالش يسألش ما قالش فليعش نعم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ولذلك احنا قلنا ان اليتم لسه العقل ما نضجش وافرض ان العقل يا الولد كبير ان عنده سفع برضه يبقى زي بهذا يعني لما يقدرش على الايه على تصفى على تصفى ولذلك الحق سبحانه وتعالى في ادائه البياني يؤدي باللذ الموحي بالمعاني الواسعه يقول ايه ولا تؤتوا السفهاء اموالهم ولا اموالكم الآية أموالكم طب وهي أموالكم ده أموالهم قال لك لا لأنه مدام سفيه ملكيته غير محترمة لأنه يبجده ومدام نشوف سفيه يبقى المال اللي عنده اعتبره مين سموا مال لكن بقى لما يجي في الناحية الثانية ده في ناحية الأخذ يقول ده مال لازم تحضوا عليه انت خلاص وبعدين لما ينفع فإذا أنستم منهم ردا فادفعوا إليهم أموالهم ايش هذا باموالكم وباموالهم دي مساله يعني اداء قراني عجيب علشان يشجع الناس انها ما تسيبش التفيه يقعد يتصرف في ايه في ماله ويضيعه ما يتصرف في ماله ويضيعه تبقى دي خساره للمجتمع كله يقول لك لا ده مالك ما دام هو سفيه يبقى المال مالك خده على انه مالك وما دام اعطاك المال على انه مالك فستكون ايه امينا عليه امانتك على ايه فاذا لما يجي الرشد بقى يقول له لا خلاص ما اشمعك بقى دلوقتي تدفعوا إليهم إيه؟ أموالهم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن طب ده إذا كان له مال طب إذا كان له مال بيوصينا بيه طب لما يبقى له مال بقى لبقت الوصية أوى لأن ده اللي له مال بيوصينا بيه يبقى اللي ما عندوش مال يبقى إيه ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا لأن ده ملوش إيه؟ ملوش مال وبعد ذلك قال اللي يمسح على رأس على رأس اليتيم يمسح لا يمسحها إلا لله خدوا بالكم بيمسح على رأس اليتيم عشان إيه لمين؟ لأنه ما يمكن اليتيم ده مثلا لأم كويسة ولا مش عارف إيه وعمال بيتحنن للواد يعني هنقول لا مش لله هو لازم تمسحها لمين؟ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن الا بالحسن بالحسن بس انك لا بالغ انت ان كان في طريقه كده هات طريقه احسن شويه حتى يبلغ اشده ساعه ما يبلغ اشده انتهت المساله ليه لان احنا قلنا بلوغ الاشد ان تصبح للإنسان ذاتية مستقلة والمعيار في الذاتية المستقلة إيه؟ المعيار في الذاتية المستقلة أن يكون قد أصبح قادرا على إنجاب مثله ما دام قدر على إنجاب مثله يبقى نضج بقى ولا لا الثمرة بقى لما تنضج يعني تنضج يعني إيه؟ يعني البذرة اللي فيه إيه؟ صالح ان خدت البذره وزرعتها تطلع شجره يبقى دي ايه ناضج يبقى الاشد ان الانسان يبقى قادر على انجاب مثل اللي احنا بنسميها البلوغ اللي بنسميها ايه يبقى دي الاكتمال وبقت له ذاتيه وما دام له ذاتيه انه يجيب مثله يبقى له ذاتيه في الايه في التصرفات الاخرى وايه يعني حكيت انه مبلغ كده يبقى له ذاتيه؟ قال لك لانه لما ينجب بقى مثله وبتاع يبقى ان كان يعني هو في نفسه يعني مش يبقى علشان خطر مين؟ عشان خطر انتداب الذريه. الثمره لما تنضج احنا عندنا الثمره لا تحلو يعني طعمها لا يبقاش حلو الا اذا ايه؟ اذا نضجت. ان قطعتها قبل البذره بتاعتها ما تستويش وتجيب شجره ثانيه تلاقيها ايه؟ ملهاش طعم بلك لو انها اخذت طعما مستتارا او حلوا قبل ان تنضج البذره كنا ما خليناهاش تستنى لما بذرتها تستوي انما اقول لك مش هحليها لك الا لما بذلتها بالسوي عشان بقاء النوع. تيجي البذره تقف وطلع الفتح. حتى انك في الثمره الناضجه ان لم تقصفها انت وقعت لك على الارض.
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده.
واوفوا الكيل والميزان بالقسط. اوفوا الكيل والميزان بالقسط. الكيل دي معايير لما يقال حجما، والموازين لما يقال كثافة، لما يقدر كثافة، لان الشيء يبقى له حجم ويبقى له ايه كثافة. الحجم يعني ياخذ حيز ايه كبير، وقد ياخذ حيزا كبيرا ايه، والكثافة بتاعته قليلة. انت لما تجيب مثلا رطل قط وتحلبه ياخذ حجم قد ايه، خد حجم قد كده، حته حديده قد كده تبقى قد كده. يبقى فيه بقى معيار للحجم ومعيار لمين؟ للكثافه. معيار الحجم كيلا، معيار الكثافه الوزن. يبقى دول المعايير. طيب عال قوي، في حاجه ثانيه غير دي؟ اما لك كل شيء بعد ذلك من التقديرات العادله محمول على ذلك. طب بقيسه ماشي لا هي بالميزان ولا هي بالايه؟ يبقى بالمتر. يبقى كل ميزان بايه؟ بحسبه. واذا اردت الموزون مدام بالقسط، والقسط هو العدل، مساله صعبه جدا تحفظ. ليه؟ ولذلك تختلف الموازين باختلاف نفاسه الاشياء. لما بنكون بقى بنوزن فول ولا بنوزن عدس ولا بنوزن ذره ولا بنوزن بطاطس ولا قلقاس، بنوزنه على العده الايه؟ الكبيره دي، لانها لما تفرق كيلو 2 كيلو 4 كيلو مساله يعني. لما نكون عايزين نوزن حاجه اسمن شويه تمر ولا مش عارف ايه بتاع، المهم نجيب الميزان اللي طب عايزين نوزن بقى ذهب، لان هفه الميزان دي هتاخد من الذهب ايه؟ تاخد كتير. طب عايزين نوزن حاجة اغلى من الذهب. ام قال لك ده دي عايزة بقى موازين دقيقة قوي، ولذلك يجب ان تمنعها من تأثير الجو عليها. ولذلك يعمل الميزان في ايه؟ في صندوق ازاز. علشان وانت بتوزن كده الهبة ريح ان جت ناحية السنجي، ان جت ناحية مش عارف كده، يوم يعمل ميزان ايه؟ ميزان اسمه ميزان حساس. طب وان كان بيوزن بقى مسائل كيماويه، ده عايزه بقى ميزان للذره فعلا. يبقى اذا كل موزون ياخذه ايه؟ درجه ميزانه بكبر ايه؟ نفسه. لان تحقيق العداله في الميزان دي مساله ايه؟ مساله صعبه. نقوم نقول له وبرضه في الكيس. ولذلك لما يجي واحد مثلا يكيل كيس وبده يعني كده يوم يمشي في الكلى كده ويهزها، اهل الهزه دي ينتقد لها ايه؟ الكميه. وان كان عايزها كده ياخدها مع الرشا حلو ولا لا، وان كان عايزها ياخدها ويسند بايده كده علشان مش عارف البتاع الله، مساله مش كده. فان اراد الدقه، ولذلك ربنا بيقول ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس واذا كالوهم او وزنوهم. طيب لما يكتال يستوفي يطفل، لما هو يغز بالكيل يطفل يعني، معقولة يطفل دي يعني يزود، انما لما يجي يخسر طب يبقى التصفيف ما ينفعش التصفيف. واذا كالوهم او وزنوهم ايه؟ يخسرون يعني يقلل. طب التصفيف ما ينفعش ايه؟ ده التصفيف ينفع لما ايه؟ اذا اكتالوا. انا بكيل لنفسي اكتالوا على ذلك، انما انا اذا قال لامر انا عايز ابيعه ابقى انقص. تقول له ديك هتوافق التصفيف، لان معنى التصفيف ايه؟ قف الصاع يعني ايه؟ اما قال لك خد بالك ده اللي بيتكلم ربنا. اصل المبادلات بين اثنين خلاص. انت اذا اردت ان انا عايز حاجه في الكيل اكيلها انا اطفق، يبقى بزود اللي حقه خلاص. طب اذا كنت انا اللي هبيع بالكيل انا اصعب عشان اصفف الثمن، يبقى يتصفف هنا يتصفف هنا، المصففين نفع هنا وهنا ولا لا؟ تبقى نفع هنا وهنا. ويل للمطففين. لذلك بعض الناس فاتحين يقول لك ايه طب ده هدول ويل للمطففين والتصريف ده في مساله الزياده انما في النقص. ممكن يقول له لا ما هو ده النقص ده هيزود الايه البديل الاخر لان كل صفقه بين اثنين فيها بيع وشراء من الاثنين. ما هو انت زي ما بتروح تشتري رز هو بيشتري منك فلوس بس انت تاخد الشراء والبيع المحتاج له ايه؟ قال واحد عايز فلوس. واحد عايز سلعه. اللي عايز سلعه يبقى بيشتريه. واللي عايز فلوس يبقى دي تنفع شراء ولذلك ايه؟ وشروه بثمن بخس. شروه يعني ايه؟ باعوه. لان ما دام تبادل يبقى ده ثمن وده ثمن. بس انا محتاج لايه؟ ان كان عندي كمبيالها وعايز تجديدها ومش عارف ايه اقوم بدي اعمل ايه عايز ابيع يبقى الثمن هو اللي ايه انا بشتري الثمن بالبضاعة بتاعتي. طب واذا كان عايز انكسيس يبقى اذا كل واحد منهم ماشي له ايه ومباع بس الحاجة الايه طب شوف بقى دقة الاداء عشان تعرف انه من ربنا. واوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل. قال لك دي امر متعذر فجاب بعدها الوحيدة اللي جاب بعدها لا نكلف نفسا إلا وسعها إن الحق سبحانه وتعالى لواسع رحمته في التشريع لنا لم يجعل مجال الاستطاعة أمرا يمكن أن تتحكم فيه أشياء لا تدخل في الاستطاعة ففي ضبط المكيال والميزان قال لا نكلف نفسا إلا وسعها لأن المكيال والميزان أداتان تتحكم فيهما ظروف لا تدخل في نطاق الإنسان. ولذلك قلنا إن وزن الأشياء التي نعلمها إن كانت من الأشياء التي ليست فيها نفاسة فوزنها له آلة وإن كانت في المتوسط فوزنه له آلة وإن كان في الأشياء النفيسة الدقيقة التي يحرج الصغير فيها فإن له آلة مضبوطة قلنا يضعونها في فوانيس من الزجاج حتى لا تتأثر بهبة الهواء. فقول الحق لا نكلف نفسا إلا وسعها إباحة للأشياء الزائدة التي أو الناقصة التي لا تدخل في الاستطاعة. ثم قال الحق سبحانه وإذا قلتم فاعدلوا. وإذا قلتم القول نعلم إنه نسبة كلامية ينطق بها المتكلم ليسمعها مخاطب ينفعل للمطلوب فيها خبرا أو إنشاء. والقول مقابله الفعل وكلاهما عمل. فالقول عمل والفعل عمل. فإذا قلت قل أو افعل فافهم أن القول متعلق جارحة اللسان والفعل متعلق كل الجوارح ما عدا اللسان. فإذا رأيت ففعل وإذا سمعت ففعل وإذا شممت ففعل وإذا لمست ففعل ولكن إذا ما تحرك اللسان فذلك قول. إذا قلتم فاعدلوا. وهل العدل مقصور على القول أم العدل أيضا مقصور على الفعل؟ نعم لأن العدل إنما يكون في خلاف بين اثنين وهذا لا يتأتى بفعلك وإنما يتأتى الحكم والفصل فيه بقولك. وإذا ما تعوضت العدل في قولك ألفته حتى في أعمالك خاصة الأخرى. وإذا قلتم فاعدلوا القول منه الإقرار أن تقر على شيء في نفسك قله بالعدل وبالحق. الشهادة كلها بالحق. الحكم كله بالحق. الوصية كلها بالحق. الفتوى كلها قلها بالحق. إذا فالحق في القول أمر دائر في كثير من التصرفات لأنك إذا قلت بالحق أمكنك أن تعدل ميزان حركة الحياة وميزان حركة الحياة لا يختل إلا إن رجح باطل على حق. لأنك إذا حكمت من واحد حقا ليس من آخر فإنك أعطيته فإنك تزهد المتحرك في الحركة لكن إذا ما حافظت على حركة كل متحرك وأخذ كل واحد حظه من الحياة بقدر ما يعمل اتزنت كل الأمور، ولم يعد قوم يعيشون دماءهم بحركة سواه. إذن فقوم العدل هو مناط حركة الحياة الثابتة المستقيمة الرتيبة الرتيبة. وإذا قلتم فاعدلوا، والذي يؤثر في العدل هو الهوى. يوجد هوى يحاول أن يميلك إلى ناحية ليس فيها الحق، وأولى النواحي أن يكون الأمر متعلقا بك أو بقرابة لك. في واقع الأمر أنك تريد إن حكمت والعياذ بالله باطلا أن تسعد ذا قربك، أنك لم تؤد حق القرابة، لأن حق القرابة كان يقتضي أن تمنع عنه كل شيء محرم. حق القرابة يجعلك تحمي عرضه وتحمي دينه قبل أن تحمي مصلحته في النفعية الفاشة. إذن يقولون أن تقول الكلمة بالعدل ولو كان المحكوم له أو عليه ذا قربة. صحيح المحكوم له ذا قربة معقولة، إنما عليه ذا قربة كيف يكون هذا؟ أنك لأنك حين تحكم له بالباطل فأنت في الواقع حكمت عليه. ولو كان ذا قربة وبعهد الله أوفوا. بعهد الله، ونحن نعلم أن عهد الله هو ما عاهدنا الله عليه، وأول عهد وقمة العهود هو الإيمان به سبحانه. والإيمان به سبحانه ترتب عليه أن نتلقى منه التكليف، فكل تكليف من تكاليف الله لخلقه تعتبر عهدا داخلا في إطار الإيمان، لأن الله لا يحكم حكما أو يبينه لمكلف إلا بعد أن يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. يعني يا من آمنت بالعهد الأصيل في القيم وهو العقيدة وآمنت بأني إله، خذ التكليف مني لأنك قد دخلت معي في عادل هو الإيمان. ولذلك لا يكلف الله بالأحكام كافرا به، إنما يقول يا أيها الذين آمنوا. ولذلك يجب أن نأخذ كل حكم بدليله من الإيمان بمن حكم به، فلا تبحث العلة في كل حكم، وإنما علة كل حكم أن تؤمن بالذي أمرك أن تفعل كذا، فعلة كل أمر هو الحكم به. وبعهد الله أوفوا ذلكم إشارة إلى ما تقدم من أول قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى أن انتهينا إلى قوله سبحانه وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به، أي تلك العهود. وإحنا قلنا أن التوصية تخصيص للتشريع، لأن التشريع يعم أحكام كثيرة جدا، ولكن الوصية التي يوصي الله بها تكون هي عيون التشريع. ولذلك هذه الآيات قال عنها ابن عباس لم تنسخ في جميع الكتب، يعني ما في الشرع جاء لينسخ واحدة من هذه التي جاءت في قوله قل تعالى، وكلها محكمات، من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار. ولذلك يقول اليهود الذي أسلم وهو كعب يقول والذي نفس كعب بيده، لأن هذه لأول آية في التوراة، بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وأوفوا بعهد وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الوصية الأخيرة بقى اللي جمع لكل شيء دول تسعة اللي مروا، تسعة أشياء، خمسة قال فيها لعلكم تعقلون، وأربعة قال فيها لعلكم تذكرون، والعشرة هيقول لعلكم تتقون. العشرة اللي هي إيه؟ جامعة لكل أنواع الفضائل التكليفية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى ختم الوصايا التسعة بقوله ايه؟ ان هذا الصراطي مستقيم فاتبعوه. الصراط المستقيم يشمل التسعة دي ويشمل كل ما ايه؟ ما لم يذكر هنا. اي لاحظ ان الخمسة الاول زيلها الحق بقوله لعلكم تعقلون. واللفظة اللي بعدها زيلها الحق بقوله لعلكم تذكرون. والواحدة الجامعة لكل شيء قال لعلكم تتقون. ما الفرق بين التعقل وبين التذكر وبين التقوى؟ الاشياء الخمسة الاولى التي قال الحق فيها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. هذه اشياء كانت موجوده في بيئه نزول القران. بيشركوا بالله وبيقتلوا الاولاد مش عارف كذا وبيقتلوا النفس ومنهم كانت موجوده. فانهم تعقلوها فاذا ما تعقلتموها تجدون ان تكليف الله لمنعكم هذه الاشياء امر يقتضيه العقل السليم الذي يبحث في الاشياء بمقدمات سليمه ونتائج سليمه. لكن الاربعه الاخره هم كانوا يفعلونها ويتفاخرون بها، اللي يتيم واللي يعمل كذا واللي يوكب عهده واللي يقول مش كل دي كانوا بيعملوها. فاللي كانوا بيعملوها ان عمكم تذكرون يعني اياكم ان تبطلوها. اذا كنتم تفعلونها وانتم على جاهليه فافعلوها من باب اولى وانتم على اسلاميه. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فنظرا لانها تستوعب كل الاحكام ايجابا وسلبا نهيا وامرا فقال انما تصنعون ذلك لتقوا نفسكم اثار صفات القهر من الحق سبحانه وتعالى واول جنودها النار. وان هذا صراطي مستقيما، وقلنا الصراط هو الطريق المعدل ويقض منه صراط الآخرة. ولذلك يقول لك أدك من الشعرة وأحد من السيف. ليه يعني معنى هذا الكلام؟ يعني اللي ماشي عليه لازم يكون إيه؟ ما يمشيش مترنح، لأنه لو راح كده راح كده ينتهي. يبقى كلمة صراط معمول بدقة، مش طريق مباه واسع طرق يمين وطرق شمال ودين، لا لا، ده هو إيه؟ زي ما بيقولوا أدك من الإيه؟ أدك من الشعرة. ليه؟ علشان تقدر تمشي إيه؟ يمشي في عجل ما تنصرف في كده ولا كده. ليه؟ لان الميل كما قلنا في الالتقاءات في البدايات والبدايات والنهايات انك اذا ابتديت المكان ثم اختل توازنك فيه قدر مليمتر كلما صرت يتسع الخلل، كل ما تسير يتسع الخلل. اللي بيفرق شريط ست حديد عن شريط ست حديد ايه؟ وهو ملي هو بتاعة الحديد الرفيع ده اللي ملحوم في التلسات المحوجة من يعمله كده يجي بحاجة كده يروح موجه ده على اسكندرية وموجه ده على اسماعيلية. يبقى اذا اي انحراف بسيط في نقطة البداية يؤدي الى ايه؟ كلما ابتعدت عن نقطة البداية كل ما تبعد تزيد الايه؟ تزيد الهوى. وضربنا لكم مثل بمركز الدائرة. مركز الدائرة هو المكان اللي المحيط بالنسبة للمركز في كل الاتجاهات سواء. يبقى بنسميها أنصاف ايه؟ أنصاف أقطار، سواء ولا مش سواء؟ فالنقطة التي ترتقي فيها أنصاف الأقطار، تقعد أنصاف الأقطار تيجي من المحيط كده إلى المركز. كل ما تقرب من المركز تقرب من بعضها، وكل ما تبعد عن المركز تتسع. فإذا ما انتهت إلى المركز ذابت الالتقاءات حتى صارت في شيء واحد. لذلك الدين كل ما نلتقي فيه ونقرب من بعض يبقى شيء واحد، كل ما نبعد شويه عن بعض كده يبقى اشياء وسبل ايه؟ وسبل متفرقه. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جلى بالحركة الفعلية
منطوقا نسبة الكلامية حينما جلس بين أصحابه وخط خطا كده وقال هذا سبيل الرشد. اللي بيقول في وإن يروا سبيل الإيه الرشد يتخذوه إيه سبيلا. ثم جاء على اليمين وخط خطوطا على اليمين كده وعلى اليسار وخط خطوطا وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان فلا تتبعوا واتبعوا الصراط المستقيم. قد خط الاول كده قال بس سبيل الرشد والخطوط الثانيه دي ما هي جت على الجانب اهي لما تمشي كده تتسع ولا ما تتسعش تتسع. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك كل اهل الحق واهل الخير كلما اقتربوا من المركز يبقى فيه انتقاء. هذا الانتقاء يظل يقرب 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 الى ان يتلاشى الكل في جزء. تركبت لها نقطة واحدة نقطة واحدة اتنقص لها كل الايه كل الخطوط. وان هذا صراطي وقلنا صراط طريق معبد ودقيق ومستقيم لان احنا قلنا ما يمكنش قد يكون فيه طريق صحيح معبد لكنه غير ايه غير مستقيم. اما كل صراط يبقى سهل المشي فيه واما كل مستقيم فيبقى المسافه ايه المسافه صغيره. وان هذا صراطي شوف بقى شوف جلال الحق حينما يجعل الصراط المستقيم اليه في دينه منسوب الى رسوله. ان هذا صراطي مستقيم صراطي مستقيم يعني انا اسيره فانا لا اغش نفسي والذي أفعله وأمشي فيه آمركم بأن تمشوا فيه. أنا لم آمركم أمرا أنا عنه بنجوى وإن غششتكم جميعا لا أغش نفسي فهو صراطي الذي أسير فيه. فإذا كنت قد جعلت ذلك لنفسي فلا أن أجعله لأتباعي. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ما قالش فتفرق بكم عن سبيلي لا عن سبيل الرسول يعني قال عن ايه عن سبيله صرف الميل. فكأن سبيل الله هو الطريق محمد صلى الله عليه وسلم بيل بتعب قد بعضه وما نقض لهم الى ان اغناهم الله ايه ورسوله. نسبة ايه نسبة الفعل والحدث الميل فالاول ان هذا صراطي وبعدين قال ايه سبيله. نعم مش صراط انا عامله لنفسي ده انا عامله على كده اخذ بايدكم وان انيب جميعا الى مين الى الله. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واحنا نشوف كل الخلافات التي تأتي بين الديانات بعضها وبعض يعني بين اليهودية مثلا والنصرانية قالت اليهود إيه؟ ليست اليهود على شيء وقالت النصارى يا الله والثانيين قالوا إيه لا دول على شيء ولا دول على شيء وقال الذين لا يعلمون مثل قوله. يبقى في كم قول هنا ثلاث أقوال. اليهود قالوا ليست النصارى والنصارى قالت ليست اليهود وقال الذين لا يعلمون هم اهل الجماعه بتاع المسجد مثل قولهم وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم قول مين قول اليهود وقول يعني قال اليهود ليسوا والنصارى ليسوا ماذا شاء. وبعد ذلك نمسك الدين الواحد بينهما ايه طوائف متعدده كل طائفه لها شيء تتعصب له وترى ان الذي تقول به هو الحق والذي يقول به غيره هو الباطل. وده كيف ينشأ هذا مع ان المصدر واحد والتنزلات الالهية على الرسل واحدة. ام قال لك آفة كل هذا تنشأ من شهوة السلطة الزمنية شهوة السلطة الزمنية. ايه يعني شهوة السلطة الزمنية؟ يجي واحد مثلا ويبقى له مكانه ومش عارف ايه ونفوذه بتاع وبعد ذلك يجي اولاده يجي الناس اللي عايزين ياخدوا منه زي ما يقولوا خلافة ولا ياخدوا منه اي حاجة من دي كل واحد يعمل له ايه يوم يبقوا ابناء واحد كيف واحد وتلتفت الاله بقى ده وده طريق وده طريق وده طريق ايه ده هو طريق واحد. اما قال لك لا السلطة الزمنية هذا يريد ان يتزعم فريق وذلك يريد أن يتدعم فريق، ولو أنهم جمعوا على الطريق الواحد لما كانوا فرقاء. وآفة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود اختلفوا 71 فرقة، واحدة منهم اللي على الحق، وجوم النصارى اختلفوا 72 فرقة، واحدة منهم على الحق، وأمتي افترقت 73 فرقة، واحدة منها على الايه؟ على الحق. واحنا نلاحظ صحيح تيجي تلاقي عدد المذاهب والفرق، وإن كنتم ما تسمعوش بها لأنها ماتت بموت الذين كانوا يتعصبون لها والذين كانوا يريدون أن يعيشوا في جلاله، إنما فرق كثيرة. الآفة جاية منين؟ لأن مثلا يجي حكم من الأحكام يرى فيه واحد رأيا ويأتي الآخر فيرى رأيا، يقوم حندل الأصل على أنه هو يعني يأتي الموقف اللي هو المضاد، أتباع الأصل يجي يقول لك ده شيخنا قال كذا ودول شيخنا قال كذا، يبقى مدام شيخنا قال كذا يبقى انتوا لما تقولوا كذا يبقى باطل. يقول لهم يا ناس فيه فرق بين حكم محكم وحكم تركه الله مناطا للاجتهاد فيه. الحكم الذي اراده الله محكما جاء فيه بنص لا يحتمل الخلاف، يبقى حكم ايه؟ حكم كل خلاف. والحكم الذي يحبه الله من المكلفين تخفيفا عنهم على وجه من الوجوه يأتي بالنص فيه محتملا للإشكال. مجيء النص من المشرع في حكم محتمل لاجتهاد إذن بالاجتهاد فيه، لأنه لو أراده على حكم لا نختلف فيه لجاء به إيه؟ محكم. حينما الرسول عليه الصلاة والسلام رجع من غزوة القنيط أراد الحق سبحانه وتعالى أن يضع السلاح قبل أن يؤدب بني قريظة، لأن بني قريظة شايعوا مشركي مكة في الأرض، فأراد الله منه أن لا يضع السلاح من الغزوة إلا بعد أن يؤدب هؤلاء. فقال من كان يؤمن بالله إيه؟ واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فذهب الصحابة في طريقهم إلى بني قريظة، لكن الشمس آذنت للمغيب، فانقسم صحابة رسول الله قسمين، قسم قال الشمس تغيب وسنصلي، قسم آخر لا، قال رسول الله فلا نصلين العصر إلا في بني قريظة. فصلى قوم العصر ولم يصل الآخرون حتى وصلوا إلى بني قريظة، ورفعوا أمرهم إلى المشرع فأقر هذا وأقر هذا، لأن النص محتمل. ليه؟ قال لك لأن كل حدث من الأحداث يتطلب ظرفا له زمانا ومكانا، فكل حدث له زمان ومكان. فالذين قالوا إن الشمس تغيب ولا بد أن يصلي العصر نظروا إلى الزمان، ما هو الزمان متحكم في الحدث والمكان متحكم في الحدث، والذين قالوا لا نصلي في بني قريظة نظروا إلى مين؟ إلى المكان. يبقى ظرفية الفعل زمانا ومكانا سقطته، والمشرع الأعظم حينما رفع إليه الأمر أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. يبقى ما دام أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، هل يصح لواحد من هؤلاء يقول للثاني أنك أبطلت؟ إذا فالحكم إن كان فيه نص مصحب يبقى ده مفيش فيه أبدا لا خلاف ولا أي حاجة، وإن كان الله قد تركه موضعا للاجتهاد فيه يبقى إذن الله لنا بالنص غير المحتمل إذن بالاجتهاد فيه. ولذلك من ذهب إليه ما يصحش لخطأه، ولذلك أدب الأئمة الذين بقيت مذاهبهم إلى الآن مع بعض يقول لك إيه؟ أنا الصواب الذي ذهبت إليه صواب يحتمل الخلاف، والذي ذهب إليه مقابل خطأ يحتمل الصواب. أدب، ولذلك من أدبهم الذي أبقى مذاهبهم إلى الآن، عدم أدب الناس التانيين خلى مذاهبهم الأول ينصف ربيعه، والحمد لله ما تضروش بيه.
الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا بينا في آية الوضوء هذه المسألة بما لا يدع مجالا لتنطع الخلافات والاحتكاك فيه، لما قال إذا كنتم إلى الصلاة قال إيه فاغسلوا وجوهكم. وهل الوجه يختلف فيه؟ طبعا الوجه معروف، من هنا منبت شعر الأسفل ومن الأذن دي من شحمة الأذن لشحمة الأذن، ما فيش غيرها. ولذلك اللي نتكلم الله في تحديد إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه وجوهكم، وبعد ذلك حينما قال وأيديكم يعني واغسلوا إيه أيديكم، هل ذاك هل أطلقها كما أطلق الوجه؟ لا، قال إلى المرافق. ليه يا ربي؟ قال لك لأن الإيد دي يختلف فيه، بعضهم يعتبرها الكف وبعضهم يعتبروها إلى المرفق وبعضهم يرتعبوها إلى الكتف، فلو قال وأيديكم اللي يقول الكف ينفع، واللي يقول إلى المرفق، واللي يقول إلى الكتف، ولكن الله يريدها على لون خاص فقال إلى المرافق. إذا حين يريد الله تحديد حكم لا يدع مجالا فيه للكلام، يبقى ده محكم. لما جي في امسح رؤوسكم، أما كان الحق يستطيع أن يقول امسحوا رؤوسكم زي يغسلوا وجوهكم؟ ممكن. طيب ما كانش يقول امسحوا رؤوسكم إلى كذا أو من كذا لكذا، الربع الثلث النص، كان يدعو ولا ما يقدرش؟ البعض لا، ده هو أرادها على أي لون، فقال امسحوا رؤوسكم ولا امسحوا برؤوسكم، برؤوسكم. يبقى الباء هنا ممكن أن تكون للاستعانة، ممكن تكون للإفصال، ممكن تكون للتبعيد. فالذي قال بعض الرأس يبقى جايز ولا مش جايز، واللي يقول كلها يبقى جايز ولا مش جايز، واللي يقول ربعها يبقى جايز ولا مش جايز. طب خدنا دي منين؟ من أن النص محتمل لاجتهاد. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. نحن إذا سمعنا كلمة ثم نعلم أنها من حروف العطف، وحروف العطف كثيرة، وكل حرف له معنى يؤديه، حين يربط بين متقدم عليه وتال له يعطي معنى. فالواو مثلا لمطلق الجمع، جاء زيد وعمر، المطلوب في هذه العبارة أن تعلم أن زيدا ثبت له المجيء وعمر ثبت له المجيء، إنما هل تعرضت إلى أنهما جاء معا؟ جاء زيد الأول، جاء عمرو الثاني، ما تعرضتش لدي. إذن لمطلق الجمع. لكن بقية الحروف كل حرف له معنى غير العطف يدل عليه. فإذا قلت جاء زيد فعر، يبقى حكمت بأن المجيء من الاثنين صح، ليه الواو؟ لكن مجيء زيد سبق مجيء عمرو، وعمرو جه بعده على طول، يبقى الفاء للتعقيب، يعني ان ما بعدها جاء بعد الاول، بس جاء مباشره. واذا قلت جاء زيد ثم عن، برضو جه بعد، يبقى ادتني انه جاء وان مجيئه بعد، ولكن في فتره زمنيه طويله. تبقى الفاء بقى الواو لمطلق الجمع، والفاء للترتيب مع التحقيق على طول، وثم للترتيب مع التراخي. ولذلك القرآن حينما يأتي عشان يديك الدقة في المعاني يقول ايه أماته فأقبره، لا فأقبره ثم إذا شاء أنشره. تبقى فترة بقى كلام عنه. هنا بقى لما نيجي ثم آتينا موسى الكتاب، الله، هو اتيان موسى الكتاب قبل الكتاب بتاعته تعالى وقوله قل لرسوله كل الناس تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، بعدين يقول ثم آتينا موسى الكتاب. ده ايتاء موسى الكتاب كان ايه؟ كان قبل. صحيح اشتركوا في انه ده جه من عند الله وده جه من عند الله، بس ايه اللي جه الاول؟ موسى. وهل جاء بعده عقله ولا بعده؟ ده الانجيل بينهم وبين بعض، يبقى في تراخي. يبقى كيف جاءت العبارة هنا بثم مع أن إتيان موسى للكتاب جاء من بعد قبل مجيء قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم؟ يقول له أنت خدت ثم لترتيب أفعال وأحداث، لكنك نسيت أن ثم
تأتي لترتيب أخبار. لترتيب إيه؟ أخبار. واحد يقول لك يا أخي أنت بتسألش عن فلان ولا بتأديش الحق اللي واجب عليك له حق القرابة أو المال. تقول لي يا أخي إزاي؟ أنا عملت معه كذا، ثم يا أخي أنا عملت في أبوه إيه كمان، ثم أنا عملت بجد إيه كمان. فأنت بترتب أخبار. أنت بترتب إيه؟ بترتب أخبار وتتصاعد فيها تترقى. ولذلك الشاعر العربي لما قال إيه؟ إن من ساد ثم ساد أبوه ثم من قبل ذا ساد جده. الله، أما السيادة جت لمين الأول؟ السيادة جت للجد الأول، وبعدين جت للأب، وبعدين جت لمين؟ للابن. فيجيب ثم، قال لك من ثم بتاعت أحداث، ده لا ترتب أحداثا وإنما ترتب إخبارا لك بالأحداث. وقد يكون المراد الترقي في الإخبار بالأحداث، إن أنا عملت كذا فيك، ثم أنا عملت في أبوك كمان، ثم أنا عملت في جدي، ثم أخي. يبقى أنت بتترتب إيه؟ بتترتب. ولذلك شوف القرآن ده بيدي هذه العبارة، يقول إيه؟ لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طب بحكاية السجود لآدم دي أنا أنت؟ ده الألف. وبعدين بعد من خلق وانخلقنا من التكاثر وبتاع الخلق والتطور، قال لك اه ده هو بده يرتب ايه؟ يرتب حله وينسب الحال. احنا خلقنا بعد ان صورنا، وصورنا بعد ان قلنا لادم من غير اسم لادم. اذا عمال بيقول ايه؟ انا عملت كذا وكذا 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 وكذا. يقول له انا اعتنيت بك في التعليم العالي يا اخي، ثم لما تنتهي ان انا اعتنيت كم عند الثانوي، ثم انا اعتنيت بك كمان في الاعدادي، ثم انا اعتنيت بك في الابتدائي. عمال بتترقى اخباريا مش احداثيا. فقد يكون الحدث بعد، ولكن ترتيب الخبر فيه يكون ايه؟ ثم اتينا موسى، ثم اتينا موسى الكتاب. طبعا ما دام موسى والكتاب، اذا اطلق الكتاب من غير حاجه كده ينصرف للقران، لانه هو الكتاب الجامع لكل ما في الكتب والمهيمن على كل ما في الكتب. إننا مثلا أنزلنا على موسى الكتاب يبقى مين؟ على عيسى الكتاب يبقى إيه؟ الإنجيل. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. تماما على الذي أحسن. أي ما هو التمام؟ التمام استيعاب صفات الخلق. ولذلك أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي. أكملت فلا نقصان. خلاص؟ وأكملتها فلا استدراك. يبقى تماما على الذي آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. إيه الحكاية؟ إشمعنى يعني موسى وجاي تماما على الذي أحسن؟ لأن الذين تصدوا للجاج الجدل معه صلى الله عليه وسلم هم اليهود. ولذلك انتم تسمعوا كده ان عاملين كلمة الوطاء العشر بتاع مين؟ بتاع موسى. مين الوطاء العشر؟ هي دي اللي قال عليها سعد الاحبار انها موجودة فيه. يبقى مناسب ان تجيء هنا ولا مش مناسب؟ آه. ثم اتينا موسى الكتاب تماما على النبي. طيب موسى حينما جاء بالتوراة انزله الله عليه، فيه اناس حينما عاصروا النبوة كانوا مؤمنين بما في التوراة وعاملين به، يبقوا دول ناجين ولا مش ناجين؟ طب والذين هؤلاء ماتوا والذين استمرت حياتهم إلى أن جاء رسول الله؟ لازم يؤمنوا به، لازم يؤمنوا. طيب يؤمنوا به إزاي؟ قال لك قايل لهم في الكتاب إن فيه رسول جاي ولازم تؤمنوا عشان تتم نعمة الإحسان بتاعتكم، عشان تتم نعمة الإيه؟ لان انتوا ان كنتم مؤمنين بموسى وعاملين بالمنهج بتاعه وبعد ذلك يجي محمد ومش عارف ايه، يبقى الاحكام بتاعكم مثلا انتم احسنتم في مدة ايه؟ مهمة رسالة موسى. ولكن حينما جاء محمد ان تم عليكم الحسن تعملوا ايه؟ تعملوا ايه؟ ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن، ويتم النعمة على الذي احسن اقتداء بموسى. يتم عليه النعمة بإيه؟ لنقول له في التوراة إن حيجي إيه؟ نبي لازم تؤمن به، فإذا ما آمن به يبقى تم له الحكم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. تفصيلا لكل شيء اي مناسب لزمنه. مش كده ولا لا؟ انت لما تيجي مثلا يكون عندك الولد سنه صغير مش عارف ايه، تقول انا فصلت له ملابسه، وانت مش فصلت له ملابسه اللي هي مناسبه له دلوقتي، ولا لما يكبر ان شاء الله تبقى ملابس دي البيت ايه؟ تفصيل لكل شيء مناسب للايه؟ للوقت اللي هم فيه. فاذا ما جئنا بتفصيل جديد في القران يبقى مناسب لمين؟ يبقى مناسب لايه؟ لوقتك. يبقى واحد يقول لك ما هو قال هنا تفصيل وهنا تفصيل، ايه الفرق بين تفصيل وتفصيل؟ ده تفصيل مناسب لايه؟ مناسب للزمن. وبعد ذلك كلمه تفصيل بقى الايات جاءت ايه؟ مفصله. مش هيبقى لها تفصيل جديد، هي مفصله جاهزه. مفصله. اوعى تعمل لكل جرم لكل واحد حكما وتفصلوا له ايه؟ لا، هي متفصله جاهزه. متفصله جاهزه. الآفة في كل القائمين على أمر التشريع إنه يجي مثلا حالة لذي جاهل وهم يعملون يلوزون الحكم على أجل، يقول له أنت بتفصل الحكم والأحكام عندنا جاهزة دلوقتي. الحكم جاهز، كل واحد يدخل نفسه فيه. ولذلك تجد القوالب البدنية تختلف التفصيلات التي يلبسها الإنسان، القوالب المعنوية متساوية نفسها كلها. الصدق عند الطفل زي الصدق عند اليافع، زي الصدق عند الراجل، زي الصدق عند المرأة، زي الصدق عند العالم، زي الصدق عند التاج. مفيش صدق، ده صدق أمانة هنا واحدة. تبقى القضية العقدية أو القضية الحكمية إيه؟ جاهزة. كل واحد يدخل نفسه فيها، مش يحاول إنه يعمل آية على قد جسمه، لا، مفيش حاجة من دي، هي جاهزة؟ جاهزة. وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. ايه الهدى وايه الرحمة؟ الهدى بيدل. طيب وهو ليه عمل لنا دلالة على الغايات؟ ليه عمل لنا؟ أم قال لك لأن لو كانت المسألة بقى بدين الفطرة وبالتبليغ من الأب الأول كان لازم ينقل الايه؟ زي ما نقل كل واحد إلى ذريته امور الحياه ومتعلقاتها وفهمه ليه، كان يجب ان يعمل ايه؟ انه نقل القيم بقى. اشمعنى علمه ازاي ياكل وازاي يشرب وده ينطبق وده يتعمل ازاي وده يتعمل ازاي ووضب له امور؟ كان الامور كان لازم ايه؟ كان لازم امور القيم برضه تبقى كده. لكن الحق سبحانه وتعالى رحم غفلتنا ورحم نسياننا، فشرع لكل زمان برسول جديد وهدي جديد عشان ايه؟ يذكرنا. وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. لعلهم أنك لأنهم إذا كل آفة العزوف عن تشريعات الله إنها مش متضحة في ذهنهم لقاء الله، إنما لو أن لقاء الله متضح في ذهنهم مثلا التلميذ ليه مثلا بيجتهد ويعمل غسول ليه؟ يقوم بدري يسمع من الأستاذ ويذاكر ولا يلعبش ليه؟ مسألة الامتحان ايه؟ سبح الامتحان عامل وياه ايه؟ طب واللي عمال يلعب ما جاش الامتحان ده في باله، لو جه الامتحان وخزيه انفشل والعرض بتاعه انصار والقرف والذل اللي يلاقيه من اهله ومن اخوانه كان يعمل ايه؟ يبقى اذا الغايات هي التي تجعل الانسان يقبل على الايه؟ على الوسائل. الا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن اين والغايات قبل المذاهب؟ نقول له لا يا حبيبي، ألا من يريني غايتي قبل مذهبي؟ ده كلام صح. إنما تقول له ومن أين والغايات بعد المذاهب؟ ده في كلامكم أنتم، لكن الله شرع الغاية أولا وبعد ذلك جعل لها التبعير. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، لكل شيء أي تقتضيه ظروفهم الحياتية. ولذلك مفيش استدراك عليه. ليه؟ ما دام تفصيل لكل شيء، تفصيل لكل شيء، أنا ما تركش حاجة علشان إحنا نخلقها لك. فالذين مثلا يضعون تشريعات يقول أنتم تستدركوا على الله، ده استدراك على الله. كتاب الله فيه إيه؟ فيه بيان كل شيء. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وهذا الإشارة عادة ترد على متقدم، تقول زيد هذا الكتاب هذا، انما تقول هذا اول كده. اما انك دليل على انك ان اشرت لا ينصرف الا الي، ما فيش الوجود على الارض. وهذا كتاب، ان كتاب كلمه كتاب تدل على انه بلغ من نفاسته انه يجب ان يكتب ويسجل، لان الانسان ما يسجلش يسلم من الشيء الايه الشيء النافع، انما اللاغو ما يسالش عنه. والقران مره ربنا قال فيه كتاب ومره قال فيه قران، قران يتلى من الصدور وكتاب يقطع في السطور الاثنين. ولذلك لما جه يجمعوه بقوا يجيبوا الايه المسطور مع اللي في الايه مع اللي في الصدور. وهذا كتاب انزلناه، طبعا انزلناه امرنا بانزاله ونزل به الروح الامين، لان هو انزلناه دي جايه منين، لان في ساعات الفعل الواحد ينسب الى عده مصادر. الله يتوفى الانفس، شوف الامين اللي بيموت يقول يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا. الله كم اعلو باعترافه نسب الامين والمين لله. الله يتوفى، ولملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت، وللرسل المتعبدين توفته رسلنا ان الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. يقول لك ايه؟ لان الفعل الرسل متلقين اوامره من ملك الموت. معنى ملك الموت ان في ناس تحت ايه سيطرته، وهو واخد الامر من مين؟ واخد الامر. فلما الرسل تيجي يبقى خدوا من ملك الموت، وملك الموت واخد من مين؟ قلنا بمجازه. وهذا كتاب انزلناه مبارك. احنا قلنا قديم ان كلمه بركه هو ان يعطي الشيء من الخير والثمره فوق ما يظن فيه. انت تقول مثلا فلان والله اخبرته ب 20 جنيه وعايش ازاي ومرضي ولاده ومبسوط كده ولابس كويس وبيته مش عارف ايه، واحد يقول لك يا شيخ ده بركه بقى، كان مبلغ 20 جنيه ما يعملش العمليه دي ابدا. امال ايه؟ يقول لك ده بركه. طب بركه يعني ايه؟ يعني بتعمل البركه بتعمل ال 20؟ تقول له اهي كلمه البركه دي يد الله في الاسباب. البركه يد الله في الاسباب. واحنا قلنا زمان الناس ينظرون دائما الى رزق الايجاب، يعني يجيب دخل 20، ولا ينظرون الى الرزق الاوسع من الايجاب وهو رزق السلب. في رزق ايجاب ورزق ايه سلب. رزق الايجاب يجيب له 20، بس في رزق السلب يسلب عنه مصارف 50 جنيه. واحد مرتبه 100 وجاي له ده بيعيا الولد والولد عايز يدرس خصوصي ويكسر الاعلام وده الكتب بيضيعها وده بيشلط العلوم وهنا ايه لبدت ال 100 جنيه وواحد ثاني ما فيش من عياله حاجه من الالم، يقعد الالم لحد ما يبقى على اخر بريه الكراس ما حافظ عليه كراس ايه يدخل مثلا الواد راسه بتوجعه كده يقوم ربنا يدخلها على قلب الاهل بالرضا ويقول لها يا شيخ ايه اعمل له كوبايه شاي وقرص سفرين. وواحد ثاني يدخل ما هو جايب فلوسه كده من يقوم يقول لك اقبل لك كفيه جت له ده الشوقيه ده يكون قد على الدكتور ويطلع له يصرف له قد كده. فاذا ربنا لما يسلب المصارف دي بركه الرزق. احنا قلنا زمان الرجل مثلا اللي جايب مثلا ماله من حلال وامانه وبيعرف ويدخل كده يقوم يلاقي مثلا قماش يمكن يلاقي قماش ب 50 قرش يقوم يجيب فستان للست يقوم يدخل عليها كمن المال جاي من حلال يخلع الله على الثوب القبول ويدخل عليها تقول له الهي ربنا يبارك لي فيه قال اما انت دلوقتي الهي ربنا يكرمك لا. وواحد ثاني واخده بقى من يجيب المتر 3 جنيه وساعة ما يشوفها كده ربنا يخلع الله على الثوب الصراحية والغضب تقول له اهدي ويهد انت زوجك وترميه في وش اهيد البركة هي دي البركة. يبقى القرآن لو قارنته بالتوراة الحجم يبقى عالي، قارنته بأي كتاب يبقى حجم عالي. ولكن انت اذا شفت البركة اللي هي فيك كل يوم يعطي عطاء لا تنقضي عجائبه ويقراه الاول فيفهم منه معنى ويقراه الثاني يفهم منه معنى ويقراه الثالث يفهم منه معنى ويجي للمناسبه يفهم منه معنى. ده دليل على ايه؟ على ان اللي قائله حكيم وضع في الشيء القليل الفائده الايه؟ ادي معنى كتاب انزلناه ايه؟ مبارك. والا فكل كتاب واجه زمنا محدودا وعصرا محدودا وامه محدوده. والقران سيواجه من يوم ان انزله الله الى ان تقوم الساعه. والمهم ان القران جاء على ميعاد من طموح البشريات وحضارتها وارتقاءها بالعقول. فلازم يواجه كل هذه المسائل. مواجهه تجعل له السبق دائما. لا يكون ذلك الا اذا كانت فيه البركه. ولذلك لما نيجي نقول القضية مثلا الفلانية في آخر القرآن تعرض لهذه المسألة، القرآن مثلا كذا، القرآن ده تعرض، ده القرآن نزل على رجل أمي، وفي أمة أمية، نيجي لها حكمة، لأن معنى أمي يعني ما خدش حاجة من البشر، كما ولدته أمي، أما التقطته جاية منين؟ من السماء، يبقى الأمية فيه شرف ولا لأ؟ الأمية فيه ارتقاء بمصادر العلم. لا يعني مصادر العلم بتاعته ايه؟ اعلى. مش بتاعته خدش على امي، ما خدش على امي ابدا. الله. طب وفي امة امية؟ اما قالت لان ده الدين ده والتشريعات والاشياء اللي جت دي بقى امة متبدية، كل يوم تقعد تحس ولا لها قانون ورب القبيلة هو اللي عمال بيسحب، ما فيش حاجة. تقوم تيجي توضع القوانين اللي تحكم بها الامم المتحضرة، تيجي توضع قوانين تحكم بها فارس، وقوانين تحكم بها الروم، وتجلى القوانين الى الان سيده في التشريع. ازاي بتيجي من امه اميه؟ اما قال لك لانها لو ما كانتش من امه اميه ربما قيل انها قبضه حضاريه. نقول لهم لا قبضه حضاريه ولا امها، الامه اميه والرسول اللي جه ايه؟ امي. نعم.
وهذا كتاب انزلناه مبارك.
وما دام الكتاب له هذه الاوصاف فاتبعوه.
ولا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
لعلكم ترحمون. احنا قلنا زمان انك تأتي بلعل يبقى فيها رجاء، والرجاء قد ترجو انت من واحد، تقول لي لعل فلان يعطيك كذا، يبقى الذي قال الرجاء واحد، واللي هيفعل المرجو واحد ثاني. خلاص
ادي مرتبه.
طب فاذا كنت انت لعلي افعل لك كذا، يبقى بعد ما كنت انت الراجي وغيرك المرجو، صرت انت الراجي وانت المرجو.
ما هو لعل فلانا يصنع لك كذا، يبقى انت راجي والمرجو غيرك. طب لعلي اصنع لك كذا،
يبقى هي اللي ادخل في تحقيق الرجاء. لعل فلان يسمع لك كذا، ولا لعلي انا اصنع لك كذا، هي اللي ادخل في الرجاء. طب لعلي اصنع لك كذا، ومن يدري انك ساعات الصنع تغضب علي، من اسمي اغيار. ومن يدري انك حين تريد ان تفعل لا تقدر، ومن يدري انك ساعات تريد ان تفعل لا تملك. فحين يقول لعلكم ترحمون من الله، يبقى الراجي هو عين المرجو هو عين القادر. طيب هذا كتاب انزلناه مبارك. انت فهمت المراحل الثلاثه عشان ما يتلخبطش. لعل فلانا يصنع لك كذا، لعلي اصنع لك كذا، لعل الله انت تفرجوا ان الله يفعلك، ان الله هو اللي بيرجو. خلاص يبقى استوفت العناصر ولا لا؟ استوفت العناصر. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. طب وانزلناه ليه؟ طب ما كنا ناخد التشريعات اللي قبلنا.
قال لا، احنا ميزناكم برضه مخافة أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. يعني هم نزل الكتاب على طائفتين اللي هم اليهود والنصارى، وإحنا غافلين عن دراستهم لأن هم أمية لا بنعرف لا نقرأ ولا إيه ولا نكتب.
فإحنا جبنا لكم الكتاب، جبنا لكم الكتاب لحدكم. ليه؟ مخافة أن تصطادوا العذر وتقولوا إيه؟ انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اللي هم اليهود والنصارى ونحن امه اميه وعن دراسه هذه المساله كنا غافلين ولا نعرفش فيها حاجه. بيبقوا بيلتمسوا نفسهم عذر في ايه؟ في انهم ما اتبعوش هدى ولا عملوا اي حاجه. يبقى كان الله انزل ذلك الكتاب قطعا لاعتذاره ان يقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين ايه من قبلنا. وإن كنا أنه أي الحال والشأن كنا عن دراسته إيه؟ عن دراستهم لغافلين، يعني ما كانش لنا بصر بالدراسة ولا أي حاجة. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب إحنا اللي فات ذكر أهو اللي تبخين الأول كان أنزل علينا لكنا أهدى منهم. ليه أهدى منهم؟ اشمعنى يعني أهدى منهم؟ قال لك لأنهم أمة عندهم ثقة بأنفسهم في مسائل كثيرة. عندهم ثقة بحجة الأذهان وثقافة الفكر والحفظ في أي حالة لا يستجوعوا على طول، ولذلك تكون مثل رواية. يبقى عندهم أذهان مستعدة للإيه؟ للتقبل. فلو كنا نحن الكتاب ده نزل اللي نزل على الطائفة اللي نزل عندنا احنا كنا إيه بقينا إيه؟ كنا بقينا أحسن منهم. فقال لهم دي احنا جبنا لكم الكتاب علشان نكفر عليكم العذر من جهتين، من جهة أن تقولوا أنزل على طائفتين قبلنا وكنا غافلين عن الدراسة، ومن ناحية أننا لو أنزلت علينا يا رب الكتاب ده لكنا أهدى إيه؟ أهو نزل عليكم الكتاب عايزين تكونوا إيه؟ أهدى منه. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله. بعد ما جت لكم عشان يقطع عليكم هذا طب انتم ظالمين اذا كذبتم بايات الله. فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها. صدف تاتي لازمه وتاتي متعديه. صدف عنها غير يعني صرف عنها غير او صدف هو ان صرف عنها، يبقى فيها المعنيين.